الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 22 بعد المئة الأولى من شرح الفقه، من شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه. واليوم موعدنا مع زكاة الحلي. يقول المصنف رحمه الله: اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة. معنى هذا الكلام أن جميع الأحجار النفيسة والغالية، وهي أغلى من الذهب والفضة، ومع ذلك لا زكاة فيها. لم يثبت فيها حديث أن فيها زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة، يعني بتبيع وتشتري فيها، فهنا تخرج عليها زكاة. إيه بقى يا جماعة الخير؟ إيه شيخ محمد؟ زكاة إيه؟ عروض التجارة تخرج فيها زكاة عروض التجارة. أما هي لو معك مثلا، أنت ممكن يكون معك حجرا من الماس أو الدر أو ياقوت ثمن ملايين جنيهات، لكن ليس زكاة، لا توجد فيه زكاة طالما أنت مدخره، إلا إذا كنت تتاجر في هذه الأحجار الكريمة فعندها زكاة عروض التجارة. يقول الشيخ رحمه الله: واختلفوا في حلي المرأة من الذهب والفضة، فذهب إلى وجوب الزكاة فيه أبو حنيفة وابن حزم إذا بلغ نصابا، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما. وسبب اختلاف العلماء، سبب اختلاف العلماء في موضوع زكاة الحلي أو حلي المرأة، انتبهوا يا طلبة العلم، هذا الموضوع تسألون عنه بكثرة، تسألون عنه بكثرة من الناس: زوجتي عندها حلي، زوجتي عندها ذهب، هل فيه زكاة، هل كذا، دائما تسأل هذا السؤال من عامة الناس. سبب الاختلاف في حلي المرأة أنه لم يرد حديث صحيح أو دليل صريح على الزكاة فيه، وكل هذه الأحاديث التي استدل بها من أوجب الزكاة في حلي المرأة، كل هذه الأحاديث أحاديث فيها مقال ومعظمها ضعيفة، وإن حسنها البعض واختلفوا في تحسينها. من هنا ظهر الخلاف في هذه المسألة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا اسناده حسن، أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث مرسلا، وصوب عدد من العلماء المتصل، وراجع إن شئت كتاب أحكام النساء للألباني رحمه الله. لكن هذا الحديث فيه ما قال، بعضهم يقول مرسلا، فإذا كان مرسلا فهو ضعيف، وبعضهم يقول متصلا، وهكذا. من هنا ورد الخلاف في مسألة زكاة الحلي. وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطياني زكاته؟ قالت: فقلت لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أدي زكاته. قال الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن، فهذا حديث حسن لغيره، أخرجه أحمد والطبراني في الكبير من طريق علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان عن شهر بن شوحة بن حوشب عن أسماء بنت يزيد به، وكل رجال الإسناد باستثناء أسماء متكلم فيهم، ولكنه يشهد للحديث الذي قبله، من أجل ذلك قيل إيه حسن لغيره، يعني هذا الحديث أصلا ضعيف لأن كل هؤلاء متكلم فيه ما عدا أسماء جميع رواته. وعن عائشة قالت دخلت على دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال لي ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال أو ما شاء الله؟ قال هو حسبك من النار. رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده مقال وله شواهد يحسن بها، أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي. هذا المذهب الذي يوجب زكاة الحلي هو مذهب من أبو حنيفة والظاهرية اللي هو إيه محمد بن حزم، ومن شار على ومن صار على نهج من الظاهرية، وبعض علماء العلماء قديما وحديثا سلفا وخلفا. أما مذهب جمهور العلماء والأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، وذهب الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ. فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر لا. فقيل وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ فقال جابر أكثر. وروى البيهقي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكي نحو من 50,000، تمام. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وفي أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. يبقى هذا المذهب هو مذهب عائشة رضي الله عنها، ومذهب ابن عمر، ومذهب أسماء وغيرها من الصحابة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أو جمهور العلماء أحمد والشافعي ومالك، أن زكاة الحلي أن الحلي لا زكاة فيه أو لا تجب فيه الزكاة. قال الخطابي كلام جميل ورائع في هذه المسألة: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقط ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط آداؤها. يعني وأيضا مال إلى أدائها الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وكثير من أهل العلم. فلما حدث الخلاف؟ لأنه في الزمن الأول كانت الدنانير الأموال كانت من إيه؟ من الذهب والفضة. الدنانير ذهب والدراهم فضة. فقالوا هذه الأساور ليست أموالا، هذا الذهب بيدخل عليه يعالج، وبعد أن يعالج يدخل عليه إيه عليه بعض المواد حتى يسهل تصنيعه، يدخل عليه بعض المواد من النحاس وغيره حتى يسهل تصنيعه. لذلك تجد مثلا الذهب عيار 21، عيار 18، عيار 24، وهكذا. فكانت تدخل عليه بعض المواد لتصنيعه، فهنا لم يصبح مالا إنما يؤخذ للتزين والتجمل. والمقصود بالزكاة هي الزكاة في الأموال التي في الأموال التي فيها نماء يعني تنمو، والأموال حتى الأموال المركونة وحال عليه الحول هذه الأموال قابلة ليه؟ للنماء والزيادة اللي ممكن إيه؟ تتاجر بها، تدخلها في تجارة. أما زكاة الحلي وهذه الأشياء هي غير قابلة للنماء. واحد جايب 50,000 ذهب لزوجته بأكثر بأقل تظل إنه لا ينميها ولا تتاجر بها، فإنما هي للزينة. فمن هنا جاء الخلاف في موضوع الحلي، ولم يرد حديثا صحيحا صريحا يوجب الزكاة في الحلي. كل الأحاديث كما رأيتم فيها مقال وفيها كلام، بعضهم يحسنها وبعضهم يضعفها، من هنا جاء الخلاف. هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح، فإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه، كما إذا اتخذت حلية الرجال يعني كحلية السيف فهو محرم وعليها الزكاة، وكذلك في اتخاذ أواني الذهب والفضة فيها إيه؟ فيها زكاة، فليست هذه إيه؟ على سبيل الزينة. فالخطابي فالشاهد من الأمر خلاصة الموضوع، اختلف العلماء في زكاة الحلي من الذهب والفضة، زكاة الحلي إلى قولين. القول الأول أنها واجبة، وهذا القول هو قول أبو حنيفة والظاهرية ومن صار على نهجهم، ومن علماء الخلف أو علماء هذا الزمان يرى وجوب الزكاة فيها الشيخ العثيمين والشيخ بن باز رحمة الله عليهم أجمعين، وجمهور العلماء مال، والرأي الثاني عدم وجوب الزكاة فيها، وهذا الرأي لجمهور العلماء أحمد ومالك والشافعية. وعلى فكرة الرأي الأول فيه قول للشافعية لبعض الشافعية، وفيه قول لأحمد في إحدى الروايتين أن أحمد بوجوب الزكاة في الحلي. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وعدم وجوب الزكاة فيها، ولكن الأحوط والخروج من الخلاف أن يخرج الإنسان زكاة الحلي إذا بلغ إيه؟ النصاب. لابد أن يبلغ النصاب، وقلنا النصاب 85 جرام من الذهب عيار 24 و 97 وعيار 21 و 114 عيار 18، هذا هو نصاب الذهب، فإذا حال عليه الحول فلا بد من إخراج الزكاة فيه.
ما زلنا نتكلم عن إيه؟ عن أنواع الزكاة. من هذه أيضا الأموال التي يجب فيها زكاة أو اختلف العلماء فيها زكاة صداق المرأة، صداق المرأة اللي هو مهر المرأة يعني. ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه، أبو حنيفة هنا خالف إلا في قبضته، لأنه بدل عما ليس بمال إلا إذا قبضته يعني، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض. دمين قول أبو حنيفة كدين الكتابة، ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا، لازم يكون بلغ النصاب، ويحول عليه الحول إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا ضمته إلى النصاب وزكته بحوله. ثاني يعني ده كلام أبو حنيفة. يقول أبو حنيفة إذا صداق المرأة ليس فيه زكاة، هو مهر المرأة، إلا إذا قبضته وحال عليه الحول أصبح فيه زكاة ويكون بلغ النصاب. طيب لو عندها أموال أخرى وقبضت الزكاة أو المهر بتاعها، تضع مهر على الأموال الأخرى، فإذا حال عليه الحول تخرج فيه إيه؟ تخرج فيه إيه؟ تخرج فيه يا جماعة، تخرج فيه الزكاة. وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق المهر إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول، وإن كان قبل الدخول حتى وإن كان قبل الدخول بها، ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ برده أو غيرها أو نصفه بالطلاق. طب يا إمام يعني ممكن يفسخ هذا العقد ويرد هذا المهر؟ يقول لك لا يؤثر. طيب ممكن تطلق وهي لم يدخل بها، وفي هذه اللحظة يبقى عليها إيه؟ نصف المهر، يبقى لها نصف المهر. قال هذا لا يؤثر، ده كلام الإمام الشافعي. وعند الحنابلة أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون كما قلنا، هل هي على مليء غير مليء، وفإن كان على مليء به يعني رجل باذل له وممكن أن يعطيها هذا المال فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته المرأة أدت لما مضى، سواء كان قبضت بعد 5 سنين يبقى تأدي زكاة 5 سنين قبض، ده قول. وإن كان على معسر أو جاحد يعني واحد ما معهوش أصلا أو جاحد ناكر لهذا، فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده. فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول وأخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته وهو نصف المهر دون ما لم تقبضه. وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس عليها زكاته. لو هي اللي ردت الزواج، طبعا في حال إذا ردت المرأة الزواج بترد المهر كامل، فإذا ردت المهر كامل فليس عليه عليها في هذه اللحظة زكاة. المسألة التي تليها زكاة أجرة الدور المؤجرة. زكاة إيه؟ المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة تظل خلافية. ها بعضهم قال إذا قبضت الزكاة تخرجه لمرة واحدة إذا حل عليه الحول. بعض اختلف الرأي الأول، أبو حنيفة يقول لا زكاة فيه تمام إلا إذا قبضته وحال عليه وبلغ النصاب وحال عليه الحول تمام، أو قبضت بعض منه وكان عندها أموال وضيف ده على ده وبلغ النصاب عليه زكاة. ده قول. القول الثاني قالوا عليه زكاتها، قول الشافعي تخرج زكاة المهر بغض النظر هي في فترة العقد في فترة البناء تمام، ولما تقبضه تخرج زكاة الأعوام الماضية، تخرج زكاة الأعوام الماضية مثل الدين تماما. وبعضهم قال لك لا تخرجه لسنة واحدة فقط عند قبضه إذا حال على الحول. والصداق داء الحنابلة فسروا، قال الحنابلة حكم الدين، إن كان على مليء ففيه الزكاة، إن كان على واحد معصر أو جاحد يعني لا زكاة فيه إلا إذا قبضته سواء كانت كعقد أو بناء. طيب لو كان عقد وطلقت وأخذت نصف المهر يبقى عليها صداق النصف الذي قبضت. طيب إذا فسخ العقد ولم تأخذ شيء وهي التي ردت الزواجة فردت المهر يبقى لا زكاة عليها في هذا، يبقى الموضوع خلاف، مسألة خلافية وتظل خلافية. ذهب زكاة أجور الدور المؤجرة، واحد عنده عمارة مؤجرها تمام، عنده أرض مؤجرها، عنده عمارة مؤجرها، عند ذهب مؤجر. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإيجار، وبناء على هذا فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة زكاة أجرتها حتى يقبضها ويحول عليه الحول وتبلغ نصابه. يعني بيقول لك اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال مجرد ما يكتب العقد وجبت الزكاة إذا بلغ النصاب، بعضهم قال لا وهو قول الأحناف والمالكية لا تجب الزكاة في حتى وإن كتب العقد حتى يقبضه ويحول عليه الحول ويخرج الزكاة تمام ويبلغ النصاب. وذهب الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد تمام، وبناء عليه فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها وحال عليها الحول. فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات، وكون الأجرة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينا فهي كالدين معجلا كان أو مؤجلا. يبقى القول الثاني قول الحنابلة، قال مجرد ما يكتب العقد إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجعت فيه زكاة، يعني مؤجر هذه الدار مثلا ب100,000 ب200,000 ب300,000، مجرد ما يبدأ يعد منذ متى، منذ كتابته العقد، فإذا بلغ سنة وبلغ النصاب يبقى عليه الزكاة. طيب لو كان ما بيقبضش الإيجار ده والمؤجر لا يدفع الإيجار، قال حال الدين ننظر متى يقبضه فيخرج زكاة ماله. إذن مسألة خلافية، بعضهم قال وهو رأي الأحناف والمالكي أنه لا زكاة في الدور المؤجرة، ويرى المالكية ومن صار على ويرى الحنابلة ومن صار على نهجهم أن فيه زكاة من حين العقد، لأنه مجرد ما كتب هذا العقد أصبح مالك لهذا المال، زي المهر، ممكن سواء قال لك دخل بها أم لم يدخل بها عليه عليها زكاة. وفي المجموع للنووي: وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف. وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة، تمام، وقبضها فيجب عليه الزكاة فيها، فيجب عليه الزكاة فيها، هكذا قال النووي. أما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة وقبضها فيجب عليها زكاته بلا خلاف، بلا خلاف. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأننا سوف نتكلم في المرة السابقة القادمة إن شاء الله عن زكاة عروض التجارة، والكلام في زكاة عروض التجارة كلامي كبير وواسع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.